الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل دروس السيرة الماتعة الجميلة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوة المريسع اللي هي بني المصطلق. وسميت المريسع لأن هي مكان اسم ماء، اسم مكان عنده ماء اسمه المريسع. وكانوا طبعا لما الجيش بيتحرك او بينزل في مكان بيحاول يكون المكان فيه ميه، لان هي سبب الحياه، ما قدروش يعيشوا من غير ماء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه الحارث ابن ابي ضرار سيد بني المصطلق سار بقومه واللي قدر عليهم العرب، جمع العرب وعايزين يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص الحارث ابن ابي ضرار ده ايه؟ يهودي. بلغ النبي الكلام ده، وهذه الغزوه كانت في سنة 5 من الهجرة على الراجح من أقوال أهل السير والثابت والصحيح. ممكن تقرأي إنه كانت سنة 4 من الهجرة، رغم إن عالم كبير قال الكلام ده، لكن الحافظ ابن حجر قال هذا القول خطأ، والثابت 5 من الهجرة، وقيل إنها 6، لكن القول الأولي 4، سنة 4 من الهجرة قول ضعيف لا يصح، والسنة الثالثة برضو لا يصح، والراجح من أقوال أهل العلم كما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره ان هي سنه 5 من الهجره. فهذه الغزوه كانت سنه 5 من الهجره. اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التدبير والترتيب، ف ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه والناس عشان يخرجوا معاه. وخرج في الوقت ده ناس من المنافقين. احنا قلنا المنافقين كان احيانا بيخرجوا الغزوات، يعني كان بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه والجماعات ويطلعوا الزكوات ويعملوا ده عشان يظهروا ان هم مسلمين ويبطنوا الكفر والتكذيب والنفاق. المهم في الغزوه دي خرج بعض المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب خروجهم انه الغزوه كانت قريبه، يعني كانوا قريبين، ما كانوش هيسافروا، مش هيتعبوا نفسهم. ما هو المنافق ما يقدرش يتعب نفسه في الطاعه، ما يقدرش، الطاعه تبقى ثقيله عليه، والصلاه ثقيله عليه، والاعمال ثقيله عليه، منافق قلبه مش سليم. فهم لقوا ان السفر والمكان اللي هيخرجوا ليه مكان قريب، في نفس الوقت حسبوها، قال لك طب ما احنا هنخرج الغزوة مش بعيدة، مكان قريب من المدينة، وفي نفس الوقت طب ما يبقى في غنائم هنقسمها ونكسب ونرجع بالفلوس، ايه المانع؟ فخرجوا معاه. وهم طبعا قاعدين يعني الجيش في الطريق او في نوع من الاستراحة، كان في اجتمع ناس من الانصار وناس من المهاجرين قاعدين مع بعض. فواحد من المهاجرين كان بيضحك مزاح، يعني كان عنده مزح كده، فكسع رجل من المهاجرين، رجل من الانصار، كسعه، يعني ايه الكسع؟ اللي هو ضرب باليد على الدبر، عارف الحركه دي؟ يعني بنعملها كده كده، ضربه كده. فطبعا واقف الراجل، فقال الانصار: يا للانصار. قال المهاجرين: يا للمهاجرين. يعني ايه ده؟ ايه الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلام ده فقال: ها بال دعوه الجاهليه، دعوها فانها منتنه. دعوا هذه الدعوه، ايه هي الدعوه؟ ان هم يبقى في انتصار وفي استغاثه بالامور الجاهليه. ليه قالوهم دعوها فانها منتنه؟ لانه الجاهليه والحميه، والانسان لما بيحكم الهوى ويحكم العادات والتقاليد لابد ان يطغى، ولابد ان يحيد عن الحق، ولابد ان يقع في الباطل، حتى لو يعلم ان الباطل ده باطل. حميه الجاهليه والهوى واتباع الاهل واتباع العادات هيخليه يطغى ويظلم ويتبع الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد غضبه جدا جدا، قال: ما بال دعوه الجاهليه، دعوها فانها منتنه. منتنه يعني كريهه خبيثه. ليه كريهه وخبيثه؟ لانها تحملكم على عدم العدل والخوض في الباطل والتحكم الى العادات والتحكم الى الهوى. كل دي دعوه الجاهليه المنتنه خبيثه. ليه يا رسول الله؟ عشان اللي قلته ده، ودي نحذر، والكلام ده ينطبق علينا. الانسان لما ما يحكمش شرع الله في اقواله وافعاله مع اهله ومع ناسه، مش شرع الله يعني انه نحكم بيه الدنيا كلها، طبعا ده الاصل ان احنا نحكم بيه الدنيا كلها، لكن الدنيا كلها مش بتحكم بشرع الله، والعالم كله ما بيحكمش بشرع الله، على الاقل بقى انفذ في نفسي انا، لما اجي احكم بيني وبين ابني في مشكله اشوف ربنا سبحانه وتعالى امرني بايه، لما احكم بيني وبين بنتي اشوف ربنا سبحانه وتعالى يرضي ايه، احكم بيني وبين زوجي في مشكله ما تحاكمش للهوى ولا الحميه ولا انا وانت وانا عندي وانت ما عندكش وانا بنت مين وانت ابن مين. كل دي دعوه جاهليه. لما رجل اللي هو الرجل لما كسع الانصاري، المهاجر ده لما كسع الانصاري وحصل بينهم، اشتد بقى المشكله، فريقه بقى المهاجرين وفريق الانصار، وتحصل جنايه بقى، مصيبه، هيهجموا على بعض ويقتلوا بعض مسلمين في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، دي كارثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى حل المشكله، قال دي دعوة منتنة، إياك تستغيث بأمور جاهلية. وهو ده اللي مضيع كل بيت من بيوت المسلمين دلوقتي بيعاني، وكل مشكلة بين صاحب وصاحبه، كل مشكلة بين اتنين من المسلمين ارجع عليها كده هتلاقي ما تحاكموش إلا شرع الله في حل المشكلة. من أول الاتنين قاعدين يتخانقوا مع بعض في الشغل، واحد ومراته في البيت، الأب وولاده، أي مشكلة بين طرفين تعالي لو حكموا فيها شرع الله والله لانحلت قبل ما يقوموا من الجلسة. لا يمكن، لأن كل حاجة في الدنيا، كل حاجة من أمور حياتنا لها حل. الله جل جلاله لم يترك العباد كده، لكن جعل لهم من كل هم مخرج، ومن كل ضيق مخرج، ومن كل هم فرج، في طريقة ينفرج بيها عن العباد، في طريقة يخرجوا بيها من الأزمات، في طريقة تنحل بيها مشاكل الأسرة ومشاكل الفرد. بس احنا بنعمل كده؟ لا طب معلش كده، لا أنا هو اللي قال لي، الحمية بقى والاستكبار والاستعلاء، واغلط وما اعتذرش، وهو يغلط وما يعتذرش، وتحصل مشاكل بحميه الجاهليه اللي النبي قال فيها ايه؟ دعوها فانها منتنه. منتنه ما ينفعش. فده اللي كان حالهم. فاللي حصل طبعا استغل المنافقين كالعاده، دايما المنافق يصطاد في المايه العكره زي ما بيقول، استغل الموقف ده عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين، فقال فعلوها والله لنرجعن الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. الآية طبعا نزل فيه يعني. فطبعا عمر بن الخطاب سمع الكلام ده قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، سيبني أقتله، ده منافق، ده مجرم، بيقول عليك أنت. طبعا لما يقول رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، يقصد الأعز على نفسه، هو ابن سلول بيقول على نفسه الأعز، وبيقصد الأذل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شل لسانه. فعمر بن الخطاب سمع، طبعا عمر بقى ما قدرش، قال له هو أضرب عنق في ثانية أقتله المنافق المجرم اللي بيقول عليك الأذل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عمر دعه، دعوا يا عمر. ليه يا رسول الله؟ ألا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ هيقولوا الناس بس محمد، الناس داخلة في الدين بتقول لا إله إلا الله، واقفين معاه عشان ينصروه، يكون جزاءهم يقتلهم؟ ليه؟ النبي غاية في الفتنة وفي الذكاء وفي العبقرية وفي كل حاجة، كل حاجة وحي بيوحي عليه. فقالوا لا، لو قتلته الناس ما عرفش المنافق، هما شايفين في الظاهر خارج معانا في غزو يبقى مسلم، لا ده مسلم كمان ومجاهدين، ده خارج يجاهد في سبيل الله معانا اهو، وبيشوفوه في الجمعه والجماعات، وشافوه في الظاهر والاسلام، وما شافوش منه حاجه. الكفر ده داخلي، هما ما شافوش. فالناس بره هتسمع اللي احنا عايزين ندعوهم للدخول في الاسلام، يقول لك لا ده واحد خارج معاهم في غزوه وقتله. فيبقى محمد بيقتل اصحابه، لا يا عم بلاش مش هندخل الدين. فاهم قصدي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من هذا الجانب، قال له لا لا ما ينفعش الكلام ده، لان هيبقى في ضرر على الاسلام. وده للعاقل، ينبغي للعاقل، ينبغي للداعي انه يراعي احوال العامه مش احوال الخاصه. بمعنى اما انا باجي اتكلم في مساله معينه، مثلا اي مساله، لازم اشوف انا بخاطب مين. ناس لسه اول مره تسمع، او ناس لسه في بدايه الطريق، او في منتصف الطريق، مش عاليه قوي في الدين، في حاجات معينه ما ينفعش اقولها. يعني انا من شويه اخفيت اسم اللي قال غزوه بني المصطلق كانت سنه 4 من الهجر، انا عارفه اسمه ما قلتوش. ليه؟ ما ينفعش في الوقت ده في التوقيت ده اقول اسمه، لان دروس السيره ممكن اي حد يسمعها، ممكن واحده من العام تسمع، ما ينفعش. لان لو قلت الاسم تقول لك الحق بتغلط عالم جليل، هي لسه جاهله بامور الدين، مش فاهمه ان العالم ده بشر يؤخذ منه ويرد، وانه كذا وكذا، وهدخل في متاهات واقعد اشرح واقول ده الحافظ ابن حجر اللي قال مش انا، وهدخل في نفسي في متاهات. فسكت، رحت قايل رجل عالم وخلاص وانتهينا، واللي رد على الحافظ مش انا. في طريقه تخاطب بيها الناس اللي ما تعرفش لسه في بدايه الطريق، وفي ناس في النص، وفي ناس بقى طالبه علم او معلمه قاعده قدامي لها طريقه تانية اكلمها بيها، ويبقى في اريحيه وابسط المساله وفاهم. يعني اقصد لكل مقام مقال. رسول الله يعلم انه ده منافق، والمنافقين اتباعه مش هيسكتوا، هيمشوا في الدنيا كلها ينشروا، يقول لك بص محمد اهو قتل الراجل كان معاه في غزوه يا جماعه، خارج يغزو في سبيل الله، طب يعمل ايه تاني؟ يبقى دول ناس دمويين ومجرمين، وهي والدنيا هتسبق. وانت عارفه لما يكون حاجه يعني ايه، الحاجة الوحشة تنتشر انتشار النار في الهشيم، والشيء كويس ظهوره ضعيف قوي. دي حاجة يعني حتى واضحة جدا، يعني لو في مثلا خبر ان واحد مسكوه في بيت دعارة، هتلاقي كل السوشيال ميديا والدنيا والنت والعالم كله قايم خلاص. لكن واحد عالم اخترع مثلا حاجة تنفع البشرية، هتتقال بس بصوت اهدى، او يعني الدنيا تبقى اهدى شويه، سواء كان مسلم او غير مسلم. انا عايز اقول ان الاخبار السعيده ما بتهمش الناس قوي، فما بتنشرهاش. ينشروا ايه؟ ينشروا فضايح والبهدله، دي طبيعه البشر الا ما رحم الله. النبي يعلم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا جيدا، فمنع عمر انه يقتل. لكن عايز اقول ده كان حال المنافقين، وده كان خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني دي كانت غزوة بني المصطلق اللي حصل فيها كمان الأحداث اللي وقعت، إنه جويرية بنت الحارث برضو أسرت في هذه الغزوة كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، إنه النبي صلى الله عليه وسلم أغار النبي على حين غفلة. فعن ابن عوض قال: كتبت إلى نافع فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثني عبد الله به عبد الله بن عمر، حدثني به عبد الله بن عمر وكان في الجيش. طبعا لما غار على بني المصطلق، لما عرف ان هم بيجيشوا الجيوش وبيعدوا العده خارجين عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو سبق وعلم فخرج اليهم عشان يغزوهم. قال: وهم غارون، يعني على غفله. شبهه هنا. طب هو ينفع ان انا ادخل اخلي الناس في غفله واهجم عليهم واقتلهم؟ هل يغار على العدو غفله؟ ده سؤال فقهي لكن ينبغي ان اقوله هنا عشان احل اشكال او ادفع شبهه ربما تقع في قلب من قرأ الحديث او سمعنا. هل يغار على العدو فجأة؟ كان في تفصيل. جماهير العلماء من السلف والخلف من الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، أنه العدو إذا بلغته دعوة الإسلام، دعوة رسول الله وعلم الدين وعلم الحق، يجوز أن احنا نغار عليه فجأة، يعني نهجم عليه فجأة ونقتله فجأة من غير ما ننظر ونقول له حاجة. ده ما فيش أي كلام وعندنا أدلة. ده أكتر العلماء قال. لكن لو العدو ده ما وصلتوش دعوة الإسلام، يعني ما يعرفش حاجة عن الإسلام ولا عن المسلمين، ما ينفعش أهجم عليه فجأة، لازم أنظره الأول والله، والله ده في إسلام وده في كذا وده في محمد بيدعو لكذا ودينه كذا والكتاب هو السنة هي، وأعرض عنهم الإسلام ويعرفوا دين الإسلام وتبلغهم دعوة، وتبلغهم دعوة النبي كما هي، ما تبلغ يعني لا تبلغ الدعوة مشوهة. الدعوة لما تبلغ للعدو مشوهة ما تبقاش حجة عليه. الحجة على العدو ان تبلغوا دعوة الاسلام كما هي. خلاص؟ ف النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا بني مصطلق اللي هم اليهود عارفين، عارفين كويس جدا انه رسول الله، وهم نفسهم في التوراة عارفين، ويعني الموضوع مش خفي عليهم ولا هم يعني يا حرام مش فاهمين اطلاقا، لكن هم اعداء بيكملوا العداوة للاسلام، كلهم العداوة حصد وحسد وحقد على رسول الله عجيب. فدي حاجة يعني كانت عندهم. شوفي ازاي بقى كانت قصه جويريه بنت الحارث وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي يهوديه، ازاي حصل الدنيا، يعني ازاي مشيت الدنيا، او ايه الواقعه، يعني قصه جميله ولطيفه ونطلع منها فوائد عظيمه جدا صلى الله يفتح لنا. انه عائشه طبعا كما روت في مسند الامام احمد وغيره والحديث الصحيح، قالت ان وقعت جويريه بنت الحارث ابن المصطلق في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس او ابن عمه، لما انتصروا في غزوة بني المصطلق تعرفين قتلوا المقاتلون وخدوا السبايا بتاعتهم اللي هي مين؟ النساء. النساء خدوهم سبايا وزراريهم الأطفال خدوهم. وقعت بقى بيقسموا الغنائم دي من ضمن الغنائم جويرية، فجت في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس. مين ثابت ابن قيس ابن شماس؟ اللي هو كان صوته عالي، يعني طريقة نبرة صوته عالي، ولما نزل قول الله تعالى الآية: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، طبعا لما نزلت الآية دي إلى قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فطبعا لما نزلت الآية دي ثابت بن قيس بن شماس قال: بس ده أنا كده اتهلكت ورحت في داهية بلغتنا، يعني لأنه الله قال يحبط أعمد أحبط أعماله، يبقى ده احنا كده من أهل الجم النار، لأن الحبط عمله يعني من أهل النار. فقالوا خلاص، وحبس نفسه، امتنع عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امتناعه عن المجلس وارسل حاله حد من الصحابه، عالم ان هو قاعد في بيته بيبكي على حاله انه خلاص كده هلك، وانه حبط اعمله بنص القران، وانه نزل القران فيه وهو كان صوته عالي. وطبعا ما كانش بيعلي صوته على النبي صلى الله عليه وسلم تجرؤ ولا قله ادب ولا يعني، لا هو نبره صوته عاليه كده. في ناس كده هي نبره صوتها عاليه زي كده، ما اعرفش اتكلم بصوت منخفض ولا اعرف اتكلم بطريقه هادي، ما اعرفش، كل واحد ليه خلقه. فهو صوته عالي كده. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم حاله ارسل له تاني قال لها: بل انت من اهل الجنه. سبحان الله، يعني هو لما بعت له الصحابه عشان يسال عن حاله وقال له: لا الرسول صلى الله عليه وسلم انا كنت بعلي صوتي ونزل القران يقول كذا وكذا، فخلاص انا من اهل النار. فقعد يبكي على حاله بقى، فطمنه النبي وقال انه لا بل انت من اهل الجنه. فانا عايز اقول ان ثابت ابن قيس ابن شماس كان من اهل الجنه، النبي شهد له بهذا. وهو زوجته اللي كانت اول امراه اقتنعت في الاسلام، اول امراه طلبت الخلع في الاسلام، القصه المشهوره ان هي راحت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له والله يعني انا لا اعيب على ثابت لا خلقه ولا دينه، ولكن يعني معنى ان هي تتفتن يعني، فلها اعطاكي شيء؟ قالت نعم حديقه. قال رد عليه حديقته، فخلعها منه، وكان اول خلع يقع في الاسلام، رغم ان هو رجل من اهل الجنه، ورغم ان هو صحابي جليل، ورغم ان كل ده، ولكن زوجته ما قدرتش تقعد معاه. كل واحد له طاقه، وكل واحد له ظروف، البيوت فيها حاجات احنا مش شايفينها، مش شرط الدين والخلق، ممكن تكون طباع، ممكن تكون حاجات، المهم. فوقعت في معاه مين بقى؟ جويريه، جميله الجميلات، لكن بقى انت تخيلي. فالمهم كتبت على نفسها، والمكاتبه اللي هي لما حد بيقع في الاسر فيكتب على نفسه كتاب، يعني ورقه كده يقول مثلا انا فيها هفدي نفسي من الرجل اللي اسرني ده، او اللي انا هبقى عبد عنده، بمبلغ كذا، وهسدد له كل مثلا شهر او كل سنه مبلغ كذا، لما يقضي ما عليه من الدين لسيده ويدفع له الفلوس خلاص بيبقى حر، يعيش بقى حياته حره تاني. المهم عائشه تقول وكانت امراه ملاحه، مش ملاحه ولا مليحه، خطا، هي ملاحه يعني فائقة الجمال، ملاحة يعني فائقة الجمال، وكانت امرأة ملاحة، ده ضبط اللفظ. فكانت فائقة الجمال تأخذها العين، تشت جميلة الجمال يعني يطمع في أي إنسان، أي حد يشوفها كده يجنن عليها. قالت عائشة فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاباتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها، وعرفت ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي ارى، مثل الذي رايت. عائشه اول ما شافتها، لما جويريه كتبت على نفسها لما وقعت في سهم ثابت ابن قيس، راحت كتبت على نفسها كتاب ان هي هتسدد له مبلغ معين، هو طلب منها مبلغ معين، لو سددتيه خلاص انت حره. فطلب رقم كبير، 9 اواقي من ذهب. 9 اواقي من ذهب. الوقيه وقت ذاك تعادل 40 درهم. يعني حوالي 200 جرام. ده 40 درهم او ده 40 دينار، يعني حوالي 200 جرام. فمتضربي بقى 200 جرام في من الذهب او من الفضه، اضربي لو هنضربه في الذهب، الجرام دلوقتي الذهب ال 24 اخر حاجه اطلعت عليه عشان اعرف الدنيا ماشيه ازاي، لقيته ب 900 جنيه. جرام الذهب 24 900 جنيه وشويه، 900 مش عارفه كام. اضربي بقى في 200 في رقم يعني مليون وشويه. رقم كبير جدا وقت ذاك ودلوقتي برضه كبير، 1,600,000. فراحت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشه بتقول الاول هي كانت امراه ملاحه يعني جميله جدا، وراحت تسال النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب اللي كتبته على نفسها تعمل فيه ايه، مش قادره. فقالت اول ما شفتها على الباب جايه بقى تسال النبي، شفتها اتخضت، مش عايزه يشوفها. ليه؟ امراه، طبيعي ان المراه تغير على زوجها، فالغير على الزوج محموده مش مذمومه، شرط انه ما تاديش الى الوقيعه في الطرف الاخر او غيبته او نميمه او يعني، ده امر محمود. النهارده الست اللي ماشيه في الشارع وعادي جدا، جوزها ماشي جنبها عمال يبص شمال ويمين، هي هنا وقاعده جنبه جنب التلفزيون عمال يتفرج على اللي لابسه واللي قالعه واللي بترقص واللي بتغني، وهي برضه ولا هي هنا كده، حصل حاجه عندها في الفطره يعني، زي ما تقولي هي مغلوبه على امرها مش عارفه تعمل حاجه، فخلاص بدات تمرن نفسها ان ده الامر الطبيعي، زي تقول ايه، بتغير الفطره بتاعتها. لكن فطره المراه ما ينفعش لجوزها ينظر على حد غيرها، يعني اي امراه ترى ان زوجها يبص على امراه ولا ده شيء طبيعي، اعرفي او مش طبيعي، طبيعي انت اللي مرنتي نفسك وغيرتي فطرتك لغايه لما حملتيها انها تراه نوع طبيعي، زي الغرب، زي الناس الغرب كلهم المشرك والمشركين، اي حد غير مسلم براه عادي جدا المراه تبقى ماشيه وجنبها صاحبتها وجوزها بيحضنها وبيعملها، ده انتكاس في الفطره او تمرين الانسان مره نفسه عن يعمل شيء ضد فطرته. المراه فطرتها تأبى ان زوجها ينزل لحد الراجل لامراه غيرها، فاللي بتسمح بده دي مش شطاره. والنهارده البنات بيعملوها على ان هي يعني ايه، بنت لطيفه كده وما فيهاش عندها مشاكل ولا عقد نفسيه وعادي، يعني ما صاحبتي تبقى قاعده جنب خطيبي ولا قاعده جنب جوزي وبيهزر معاها وبيضحكوا وكلنا مع بعض وبناكل مع بعض ونروح مع بعض، هي بتعملها بشيء من يعني عادي، انتوا معقدين. لا احنا مش معقدين، دي الفطره. اكيد انت مش افضل من عائشه، اكيد انا مش افضل من عائشه، واكيد ما فيش امراه على وجه الارض افضل من عائشه الصديقه الحصان الرزان بنت الصديق، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخره، فما فيش امراه افضل منها على وجه الارض. جميل. طب هي بتغير، لما اقول لنفسي طب انا ما بغيرش وقاعده جنب جوزي عمال يبص على الستات وانا مش متاثره، يبقى انا عندي اصبح عندي مشكله خلاص. لكن كان غيرتهم زي ما قلنا محموده وفي حدود الشيء اللي ربنا، الفطره ما خرجتش عن الفطره، لكن غيرتها دي ما حملتهاش انها تشتم فيها ولا تسب فيها ولا تغتابها ولا تنم عليها، لا هي مش كل ما هنالك الغيره محصوره في كلمتين، مش عايزه زوجي يشوفها من حقها. فالمرأة مش عايزة جوزها يبص على واحدة تانية، مش عايزة جوزها ياكل أكل واحدة تانية، مش عايزة يحس إن في واحدة أحسن منها هو بيشوفها. لكن لو قلبها سليم ودخلت عليها ملكة جمال الكون ولكن جوزها ما شافهاش، المفروض تضحك وتتبسط وتبقى سعيدة وتبتسم وتبص لها بصة حب كده، الله ما شاء الله لك، وتقول ربنا يزيدك، يعني جمالها ده يدخل عليك السعادة لو قلبك سليم. شوفي جسمها حلو، الله ما شاء الله، كنت بقول لها بس انت قد كده بقيتي 100 كيلو مش مشكله، بس هي رفيعه الله جسمها تحفه، الله ما بارك، وشها جميل، الله ما بارك، الله ده يا سلام، فرحانه، ده القلب السليم. انا سعيده جدا، مش واحده جميله، ما فيش اي مشكله خالص، اما المشكله مع مين؟ مع زوجي، مش عايز زوجي بيشوف. اعملي الميزان ده، لما نوصل كده، ده اللي كانت فيه الصحابيات، كانت تشوفها قالت امراه ملاحه تاخذها العين، شوف فضحتها ازاي، شوف فضحتها ازاي، مش غيرانه من ايه يعني، في ايه يعني، احلى مني في ايه؟ ولا حاجه، ده حتى دمها تقيل ملونه كده وشعرها اصفر يعني كده دمها واقف، ها مش عارفه ايه كده. لا ما عندهمش القصه دي، عدل غريب، تلاقي امراه ملاحه يعني فائقه الجمال تاخذها العين، شوف الوصف، وصف بحب وجميل، انا بس كنتش عايزه ان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف. فاهمه الحته دي؟ انا بظبط معاكي دنيا عشان نظبط فطرتنا ما نمشيش ورا الغرب عمال على بطال. فقالت، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له بقى ده ثابت بن قيس كتب عليه كتاب صعب جدا عليا يعني، فقالت يا رسول الله انا جويريه بنت الحارث، وانما كان من امري ما لا يخفى عليك، واني وقعت في سهل ثابت بن قيس ابن شماس، واني كتبت على نفسي فجئتك اسالك في كتابتي. انا اعمل ايه؟ خلاني كتبت على نفسي كتاب عظيم، انا ما اقدرش، ده 9 اواقي اجيبه منين؟ سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك فيه ما هو خير منه؟ قالت ما هو يا رسول الله؟ قال ادي عنك كتابتك وتزوجك. قالت قد فعلت. قال فتسامع يعني الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فارسلوا ما في ايديهم من السبي فاعتقوهم، وقالوا اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما راينا امراه كانت اعظم بركه على قومها اعتق بسببها 100 اهل بيت من بني المصطلق. الله، لا عايزين نقف كتير. شوفي الاول، اول حاجه عايز اقولها بعد ما بينا يعني الجويريه وقصتها، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ تستغيث بيه ان هي وقعت في السبي، وانه قيس ثابت ابن قيس بن شماس كتب عليها كتاب غالي جدا 9 عواقم ذهب ما تقدرش، والوقيه قلنا 40 جرام، فاضربي بقى 9 عواقم ذهب 40 يعني رقم كبير. فقالت لا ده كتير جدا وانا مش هقدر ادفع الكلام ده، وكانت مستاءة ليه؟ لأن الحارث ده أبوها ده كان سيد قومه، وتخيلي أنت وتصوري معايا واحدة أبوها حاجة كبيرة في المجتمع، أمير ملك مثلا في بلاد الأرياف، يبقى عمدة، حاجة كبيرة ليه شأن، الناس كلها بالنسبة له يعني بيجروا ويتهافتوا على خدمته، فجأة تلاقي نفسها هي بقت خدامة في بيت بتخدم حد، دي موت. فأصعب شيء في الدنيا على الحر أن يصبح عبدا، أصعب ما يكون في نفس المسلم أو الحر، يعني مش هنقول مسلم، الحر أي شخص حر، أصعب شيء في الدنيا الرقة والعبودية، مسألة صعبة جدا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي والد والد والدا لا يجزي والد والدا إلا أن يجد مملوكا فيشتريه فيعتقه. حديث صحيح مسلم. فبيبين إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول ان حق الاب عظيم جدا وحق الام اعظم، لان امك 3 مرات وقال ابوك مره، فقال ده حق الولد ان لا يجزي ولد، ما يقدرش ابدا يكافئ ابوه، لا يجزي يعني لا يكافئ، والدا مستحيل يقدر يكافئ ابوه الا في حاله واحده، لو وجد الاب ده عبد فاشتراه بحر مالي واعتق ابوه، في الحاله دي يبقى دي تساوي دي، يعني تربيته لابنه تساوي دي، غير كده لا يجزي. ناس النهارده العقوق اللي بقى على اعلى مستوى في بيوت المسلمين، الولد بيعوق ابوه وامه، والبنت بتعوق ابوها وامها، والصوت بيعلى وبيرتفع، والتشويح بالايدين، والمظاهر العقوق اللي بقت واضحه جدا في المجتمع، الناس دي ما تعرفش حاجه عن دين الله، ما تعرفش انه رجل راح لابن عمر كما جاء في الادب المفرد للبخاري الصحيح، صحيح الادب المفرد، انه رجل راح لابن عمر قال له يا ابن عمر انا حملت امي وطفت بيها، وان هو بيعملها الحج يعني، حاجه حطها على كتفه، انت متخيله راجل شايل امراه على كتفه، تخيل كده بيشيل الاطفال الصغيرين، قال وطفت بيها طواف كل بقى ده، مش عارفه الشوط الواحد بس بياخد قد ايه، فهل كده انا جزيتها يعني قدرها، اعطيتها قدرها؟ قال ولا زفره. الزفره اللي هي الطلق، الالم الطلق لما الام ساعه الولاده الام لا يعلمها الا ام بقى حملت ولدت، الام الطلق رهيبه رهيبه، وحال الولاد من اصعب الولاده من اصعب ما يكون. فالام اللي حملت 9 شهور في بطنها تعب وجهد وعذاب وولاده وتنظيف وشيل العذره من الولد والبول والبراز يعني عملت كتير، ام عملت كتير، ده غير بقى التوجيهات، ده غير تعليم الدين، ده غير تعليم الدنيا. فالام دي ما دورها مش سهل، والاب دوره مش سهل، الاب بينفق وبياخد حر ماله وجهده وتعبه وشقاه عشان ينفقه على الولد، عشان يعلم في مدارس وعلم في جامعات، ولو عنده امكانيات هيجيب له عربيه، ولو يقدر هيجيب له شقه، ولو غني شويه هيجيب له فيلا، بينفق اخر ما عنده عشان يخلي ابنه في اعلى مستوى وبنته في اعلى مستوى، وكذلك الام من الناحيه الثانيه. فدور الاب والام مش هين وحقهم عظيم. فمساله الرق صعبه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث انه ما حدش يقدر ابدا يجازي ابوه الا اذا كان اي عبد فيعتقه. فهي جويريه بنت الحارس ابوها سيد، ابوها رجل كبير، فجاه لقت نفسها تبقى ابا عنده رجل، طبعا ما استحملتش، رجح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بذكاء شديد قال لها اهو ادي عنك الكتاب بتاعك، يعني هدفع عنك اللي انت كتبتيه على نفسك واتزوجك. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها؟ يقول لك اه جميله بقى وفائقه الجمال، انا خدها انا ليا بدل ثابت. يا مش عارفه مش اي كلمه اقولها، يا مخذول يا منكوس يا اغبى الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله سيد الخلق وافضل الخلق خليل الرحمن، الله من المناقب ما لو قعدنا ندرس في سيرته عمرنا كله مهما في حقه، لو قعدنا نتكلم على عظمه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومين هو رسول الله، والله لو قعدنا 100 سنه انا والدعاه كلهم ما نوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه. هيبص على امراه جميله يستخسرها في الصحابه فياخدها نفسه، ده انت اللي بتفكر بكده، ده انت المنتكس، ده انت اللي دماغك منعكسه، ده انت اللي لسه يا عيني يا مسكين عدو بتكره الدين وبتكره رسول الله، فبتفكر من فكرك الضال ودماغك المريضه، الدماغ المريضه دي بتاعتك انت المنافق الكذاب اللي اصلا بيكره الرسول، فانت راجل منافق كذاب فبتكره النبي، فاستهب دماغك المريضه ان انت راجل مريض، لما تشوف واحده في ايد واحد لا مش هتسيبها، لا خدها انا، مش النبي، ما كانش بقى النبي يا 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 بني ادم. عشان بس اقول لك يعني، وان كانت المراه تمدح لجمالها ده عيب، يعني لا مش عيب، بس النبي ما عملهاش عشان كده، النبي يعني هاب انه النبي اتجوزها عشان جمالها، هل ده يعيبه؟ اطلاقا، بس هو برضه ما عملش عشان كده، هو ما اتجوزهاش عشان كده، اتجوزها عشان اللي حصل ده، لانه عالم ان في ناس اسرى كتير، وان هو عمل حركه معاهم جميله ذكيه، بين ان هو اطلق اللي هي مين؟ تزوج مين؟ تزوج واحده من بنت سيد قومهم، فالصحابه كل السبب معاهم راح اطلقوهم، لما اطلقوهم استغربوا جدا فدخلوا في الاسلام، هو ده كان عايز النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اصلا كل جواز النبي كان بيتجوزها عشان يجمع اكبر عدد من القبائل تشد ازره وتقوي شوكه المسلمين والناس تدخل في الاسلام، واللي كان عايزه النبي صلى الله عليه وسلم حصل ودخلوا في الاسلام، النبي فاضي اللي انت بتقوله ده؟ قاعد هو بيفكر في واحده جميله واحده وحشه؟ يا راجل يا راجل يا ناس، وان كان الرجل تزوج امراه لجمالها لا يعيبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسابها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يديك. ايه يعني؟ ايه يعني؟ المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، المرأة بتنكح لإما جمالها، مالها، الحسب يعني الـ 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 العيلة بتاعتها والدين، وفي الآخر أرشد إلى ذات الدين اللي هي أفضل حاجة واحد يتزوجها، لكن حاب إن رجل تزوج واحد امرأة لقاها مثلا دينة وتتقي الله وجميلة، ولا واحدة تانية تدينة تتقي الله وأقل جمالا، راح واخد الجميلة، ده عيب يعني؟ لا مش عيب. عمل حاجة حرام يعني؟ لا إطلاقا. الشرع لا يباح له ده، بس عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كده. ما اتجوزهاش عشان جميلة ولا شافها جميلة فراح، لكن عايشة بتقول أنا ما كنتش عايزاه يشوف جمالها، هي غير عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يعني ما كنتش حابة إنه يشوف هنا اللي أنا شفته، لأن المرأة بتبقى دايما تعرف مواطن الجمال من المرأة اللي شبهها، وتعرف مين اللي إيه تشده بإيه وما تشدوش بإيه، يعني المرأة تعرف جمال المرأة. فدايما غيرة النساء، لكن ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في غزوة وخرج في الغزوات وبيقوي دولة المسلمين في المدينة وبيحارب يشوف الكفار هيرجعوا له ولا لا، في عالم تاني شايل كل اللي هو فاضي، هو النبي صلى الله عليه وسلم، انت اللي انت بتقوله ده النبي بيدور على واحدة جميلة؟ يا راجل ده انت اللي قاعد فاضي بتقزقز لب قدام الفضائيات بنفاقك بقى بكذبك، فده ده موضوع تاني، لكن مش رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كانت قصة جويرية. وطبعا في بقى ايه يا ستي، في شبهات. يقول لك الله، طب انتوا يا مسلمين بقى دينكم دين الرق ودين الاسر، وانتوا بتقصروا المسلمين، وانتوا قصدي بتقصروا يعني الدين بتاعكم بيحث على انه يبقى في اسرى، وانتوا ناس يعني مش يعني ليه، ايه اللي يخليكم تدخلوا في غزوه فتأسر الرجال وتسبوا النساء والزراري والقصه دي ليه يعني؟ طيب قبل ما اقول ليه دي شوفها، عايزين نرد عليها، وهقول لك انه ديننا مش دين رق اطلاقا. اللي هلكوا المسلمين وقتلوهم واخذوا ثرواتهم واخذوا ثرواتهم وادخلوهم في يعني في ذل وفي مهانة وفي قتل وفي ذبح وفي اغتصاب، هم غير المسلمين من جميع يعني الملل، من جميع الملل. ونشوف محاكم التفتيش اتكلمنا عليها واحنا بنتكلم عن الماسونية، وازاي كانوا بيدخلوا على المسلمين يقتلوهم، ازاي دخلوا في اي بلد فيها اسلام كانوا بيذبحوهم، صغار اطفال كبار نساء، النساء يغتصبوا، الاطفال يذبحوا، الرجال تقتل وتبثل بجثثهم. دول الكفار بيعملوا كده لما يتمكنوا من المسلمين. فقدامنا حل من الاثنين، لا اما احنا نبقى الاعلى لا هم الاعلى، لو هم بقوا الاعلى يعملوا فينا كده. يبقى ربنا اراد للاسلام ان يكون هو الاعلى، هو دين الله، هو اللي اختاره الله ليكون دين العباد. ان الدين عند الله الاسلام، هو ربنا اللي اختار الاسلام يكون دين العباد. فوضع للعباد منهج، وضع لنا قوانين نمشي عليها بدون ظلم وبدون اجبار حد على الدخول في الدين، وبدون ان احنا نأذي حد. لكن في طريقة بيتبعها المسلمين مع غير المسلمين لما الاسلام يتمكن والاسلام ينتصر، ليس فيها ظلم لا من قريب ولا من بعيد، بالعكس ده فيها يعني. قبل ما اتكلم على المسألة عايز اقول لك انه الله جل جلاله يقول: فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما عقبة، فك رقبة. يعني هذه العقبة الشديدة الكؤوت اللي هي يوم القيامة في أهوال شديدة، من أسباب اجتياز الأهوال دي والنجاة من الأهوال فك رقبة. إذا الإسلام بيحث على العتق مش على الرق، دي واحدة بس معايا. الإسلام يحث على العتق لا على الرق، بالدليل إنه حث وشجع وأعطى يعني ثواب جزيل جدا 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 للي هيعتق الرقاب. فلو الاسلام دين رق ما كانش اعطى هذه المنقبه والمنزله والثواب الجزيل جدا لمن هيعتق. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتق رقبه مؤمنه اعتق الله بكل قرب منها قربا منه من النار. حديث صحيح مسلم. يعني ايه؟ قال اللي هيعتق رقبه مؤمنه، لو واحد مثلا عنده رقبه وهيعتقها، الله سبحانه وتعالى هيعتق له من كل بكل اعتق الله بكل قرب منها قربا منه النار. يعني مثلا ايه، واحد اعتق رجل، طيب الرجل الرجل اللي اعتقه ده قصاده رجلك انت هتعتق النار، ودماغ الرجل اللي اعتقتها قصادها دماغك، وايده كده كل عضو قصاده عضو، يبقى هيعتق ولا لا؟ يبقى هيعتق بكليه، لان الرجل اللي اعتقه او المراه اللي اعتقها اعتقت، وبالتالي هو كل اعضائه هتعتق من النار مقابل اعضاء الرجل او المراه اللي كانت اما او كان عبد واعتق. فهماني؟ فده حس على ايه؟ يبقى الاسلام ده بيحس على العتق مش على الرق. وايما رجل اعتق امراه مسلمه استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار، حديث بقى متفق عليه. يبقى ذكر في عتق الرجل وعتق المراه. ايما رجل اعتق امراه مسلمه، عذرا مش امراه، امراه مسلما، امراه طبعا مسلمه ورجل مسلم يعني رجل ومراه يعني. ايما رجل اعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار. هي دي. فأجمعت الأمة كلها على صحته، والله سبحانه وتعالى يحث على عتق الرقافة. دي حاجة في ديننا جميلة، مش إن إحنا يعني بياخد أجر على عتق الرقافة. بس بتقولي بس دي رقاب مؤمنة مش رقاب مسلمة. أنا عايز أقول يعني الإسلام مش، ما هو أي مانع، ما أنا ممكن يبقى عندي واحد عبد مسلم، ما ممكن أنا يبقى عندي عبد مسلم، أو ممكن يكون واحد عنده عبد مسلم فيعتقه فياخد أجر. حتى أنه في حديث زكوان بن أبي صالح عن زنزان أبي عمر قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال فخذها من الأرض، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال ما في هذا من الأجر ما سوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. فأنت واخدة بالك؟ يعني الزكوان ده بيحكي إنه أتى ابن عمر لقاه بيعتق حد، لا الراجل ده بيعتق حد، فقال له اللي انت اعتقته ده مالكش اجر فيه خالص نهائي. ليه؟ لانك اعتقته بسبب انك ضربته قلم على وشه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلطم مملوك ملوش كفاره غير انه يعتقه. يبقى حس على العتق ولا لا؟ حس على العتق. فكل ده يعني امور، وقال في المملوك والمملوك للمملوك طعام وكسوته، ولا يكلف من العمل الا ما لا يطيق، الى اخره من الامور. ف اسلامنا بيحث على عتق المسلمين، وان احنا ما بقاش عندنا عبيد من المسلمين، بالعكس لو حد عنده عبد يعتقه وله اجر عظيم زي ما بينا في الاجر. فديننا مش دين رق، ديننا دين عتق، وديننا دين مسامحه، وديننا دين رحمه. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث انه يعني معنى الحديث انه عجب الله من قوم يدخلون الجنه بالسلاسل. يعني ايه من يدخلون الجنه بالسلاسل؟ يعني يبقوا في الحرب تحصل مسلمين يسبوا النساء ويؤسروا الرجال، فيبقى في اسرى من الرجال وسبايا من النساء، وبعدين يبقوا عند المسلمين زي جويريه كده، لما يلاقي نفسه اسير وتلاقي نفسها بقت امه، فممكن يرجع حساباته ويسلم. يعني ايه؟ يعني الاسر ده خليه يدخل في الدين بالعافيه؟ لا لا، افهمي بقى الحته دي. الكافر معاند، الكافر معاند، اي شخص غير مسلم عنيد لانه معهوش حق. اصحي معايا، الكافر واي شخص غير مسلم عنيد. عنيد ليه؟ لانه هو معهوش حق، هو متمسك بدينه حميه او هوى او اي شيء تاني، لكن ليس معه اي نوع من الحق. خلاص، اليهود عارفين كويس جدا النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله، قلنا الايات كتير في سوره البقره وعارفينه زي ما عارفين ابنائهم زياد. النصارى شرح إيه اللي ما لهمش ديانه مش ممكن يقول ان الكون ده ما فيهوش رب. يعني عايز اقول كل انسان غير مسلم هو صاحب هوى او متبع عشيرته حميه. طيب ايه علاقه ده بالاسر؟ هقول لك، لما يقع في الاسر ويلاقي نفسه اسير هيبتدي بقى يهدى كده ويعقل ويفكر بدماغه. هو طول ما هو في عز القوم بتاعه، في وسط اهله وفي وسط العشيره وفي وسط بتاع، هو كده منفوخ وشايف نفسه حاجه كبيره وشغال بالهوى، مش همه الاخر، مش فاهم. لما يبقى في يقع في الاسر ويلاقي نفسه خلاص هيبقى عبد، او هتلاقي نفسها بقت امه، هيبتدي يفكر بالعقل ويركن الهوى جنب، ويركن الهوى على جنب، ويركن الحمية على جنب، ويبتدي يشوف الصورة جلية، ويشوف سماحة الإسلام ودين الإسلام ومحاسن الشريعة الإسلامية، وقد إيه الصحابة دول جمال ومعاملتهم جميلة، قد إيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان جنب، قد إيه قد إيه. فهيرى بقى الصورة على حقيقتها، لحد هيغوش عليه ولا يعني يشوشر على الصورة، ها بحيث ما يشوفش الحق، زي ما كانوا الكفار بيلغوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخلوا اتباعه ما يسمعوش النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو نفسه هيتبع الهوى. فزي ما بتقولي هيبقى في حاله من الصفاء الذهني اللي يمكنه من انه يفكر صح. ليه؟ زي ما قلت مفيش معاه حد من الكفار يشوشر على دماغه، ها، او يخليه يلغوا مشكله بلغتنا يخليه مش عارف يفكر، ولا ان هو صاحب هوى لانه خلاص اصبح اسير، يعني عبد. فم اللي كان بيمنعه من الدخول في الاسلام انه عايز يبقى سيد في قومه، وعايز يبقى حاجه كبيره ويعلو على الناس ويتمكن، يبقى هو اللي فوق واللي تحته عبيد، وكان ليهم كده حاجات معينه. فلقى الحاجات دي راحت خلاص، ما بقاش سيد في قومه ومفيش حد بيمنعه من هو يفكر صح، فيصبح صفاء ذهني. فلما يتمتع بهذا الصفاء الذهني ويقعد كده في حال الاسر يبتدي يفكر بقى اصح. طب هو الاسلام ده عايز مننا ايه؟ طب هو النبي بيدعو لايه بس؟ طب هو انا لو ما دخلتش الاسلام يبتدي يفكر صح؟ واي انسان في الدنيا، انا قلتها قبل كده، الناس اللي بيخرجوا يدعوا المسلمين في شتى بقاع الارض، الشيوخ من اهل السنه والجماعه بيخرجوا في احيانا في بعض الاسفار، مش اهل التبليغ، انا بتكلم عن اهل السنه والجماعه، بيسافروا بمنهج صحيح بعلم صحيح على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بيخرجوا يدعوا الناس بره، زي الشيخ ابو اسحاق، زي الشيخ مصطفى، زي الشيخ حسين يعقوب، كانوا يخرجوا يسافروا ويدعوا الناس، وغيرهم مشايخ اهل السنه. طيب لما يسافر يعمل ايه؟ بيقعد مع الناس يدعوهم، بتلاقي الناس اللي هو مش اصحاب هوا في جلسه واحده بيعلن الاسلام، وفي نفس الوقت ناس عايشين وبيسمعوا الاسلام بقالهم 20 30 سنه وما اسلموش. ليه؟ عشان الاعلن اسلامه في الجلسه ده كان فعلا مغيب، وما عندوش علم. لما جاله الحق وما كانش متبع للهوى دخل في الاسلام في جلسه، على خلاف الناس التانية، على خلاف الناس التانية اللي هم مين؟ اللي هم اصحاب الهوى. فده اللي انا عايز اقوله. فربما الاسر يكون سبب، انا بقول ربما مش شرط، بس ربما يكون سبب لصفاء الذهن ورؤيه الاسلام ورؤيه محاسن الشريعه والمعامله مع الصحابه المعامله الحسنه، وازاي ان هم عاملوه معامله حسنه. احنا قلنا الكلام ده قبل كده في اكثر من موضع، وان معامله الصحابه الحسنه ومعامله النبي الحسن تكون سبب في دخولهم الاسلام. فعشان كده في الحديث عجب الله لقوم، عجب الله لقوم يدخلون الجنه بسلاسل. هي دي، هي نفسه في الاسر ويشوف الجمال بتاع الدين فيبتدي يشاور دماغه فيرجع تاني يدخل الاسلام. اذا الاسلام غزو المسلمين لبلاد الكفار غزو ارشاد، غزو رحمه، غزو هدايه، غزو خروج من الظلمات الى النور، مش غزو عشان الاموال والثروات. الغرب كانوا بيغزوا المسلمين وبلاد المسلمين والقدس وغيرها زي ما عملوا في العراق امريكا عشان يهجموا على البترول وياخدوا فلوس المسلمين. بيغزوا اي دوله عشان ياخدوا فلوسها وثرواتها، لكن عمر المسلمين ما سافروا ولا خرجوا من بلدهم يغزوا دوله كافره عشان اموال اطلاقا. لان بيبينها، وده ما جاله رجل قال له يا رسول الله الرجل يقاتل حميه، رجل يقاتل حميه وشجاعه ويقاتل يجعل ويقاتل في سبيل الله ايهما في لا قال الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ايهما في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه رد قال له يعني مش الاثنين، الذي يقاتل يجعل كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. ولا دي ولا دي، لا حميه ولا شجاعه ولا الغنيمه، كل ده مش محسوب. اذا النبي علم الاصحاب ان انت خارج تقاتل في الكفار ليه؟ لتجعل كلمه الله هي العليا. هي دي، يبقى علمهم ان انت خارج تقاتل عشان كلمه الله تبقى العليا، عشان العالم يحكم بشريعه ملك الملوك، عشان دين الاسلام ينتشر، لان ربنا اراد ان يكون هو ده الدين، والارض ارض الله، والله سبحانه وتعالى نحن عبيده، بنو عبيده ونئمائه، ما فيش مننا شيء ولا في نملك شيء. فالله تبارك وتعالى اراد ان الاسلام هو يكون الدين اللي يرضيه واللي شرعه للجن والانس. طيب، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الاصحاب انه علم الامه كلها وعلم الناس ان احنا لما هنغزو دوله كافره مش عشان الثروات ولا البترول ولا الاموال، انما هنغزو الغزو ليه؟ الغزو بسبب ايه؟ بسبب انه انا انشر الدين واعلي كلمه الحق. ده كان غزو المسلمين. والدليل، والدليل ادله كثيره جدا، منها حديث سليمان ابن بريده عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه في خاصته بتقوى الله. ادي اول حاجه، اول ما يامر امير على جيش يوصي بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال، يقول له بقى ايه؟ اغزو باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم مع المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونوا كاعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين، فان ابوا فاسالهم الجزيه، فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فان هم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم، فاذا حصرت اهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، إلى آخر الحديث. أنا هقف عند الجزء بس ده عشان أبين ده ديننا، عشان محدش يشككك ولا يزحزحك ولا يقول لك ديننا انتشر بالسيف ولا ديننا مش عارف. كلام فاضي فارغ بتاع ناس حاقدين حاسدين منافقين، لا يمكن يخرج هذا الكلام ده إلا من جاهل بدين الله، ما قرأ حاجة عن السنة في السنة، أو إن هو منافق يكمن ويبطن الكفر والنفاق والبغضاء لهذا الدين. شوف النبي بيقول إيه؟ سليمان بن بريدة بيحكي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمير على جيش، فلا أمير على جيش يعني وخرجه أو سرية، السرية قلنا اللي هي جزء من الجيش، وسميت سرية اللي في الغالب تسري بالليل يعني. أول حاجة يقولها له إيه؟ خلي بالك من الأخلاق. أوصاه في خاصته بتقوى الله، الأول يدوله وصية خاصة به هي. مش بالجيش. اول حاجه تقوى الله. ليه تقوى الله؟ لان تقوى يوصي بتقوى الله. طب ليه تقوى الله؟ لان بدون تقوى مفيش نجاح. احفظيها وحطيها حلقه في ودنك، بدون تقوى مفيش نجاح في الدين، مستحيل هتوصلي شيء في الدين بدون تقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان النصر من الله والفوز من الله والظفر بالعدو من الله وكل خير بيد الله سبحانه وتعالى، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الله جل جلاله بيده الخير وبيده الامر. بين النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ده، فكان محد بيخرج من الامير اللي على الجيش اللي خارج يجاهد في سبيل الله يقول له ابتداء انت نفسك تبقى تقي عشان يجري الخير على يدك. والله يجري الخير على يدك ويفتح لك قلوب العباد ويفتح لك البلاد، مش هيحصل الا بالتقوى. فيحسوا على مساله مهمه جدا، تقوى الله. ادي تقوى الله سبحانه وتعالى، دي اول حاجه. ومن معه من المسلمين خيرا، يبقى يوصيه بالتقوى الله انت واللي معاك من المسلمين. وبعدين خلاص انت اتقيت الله، ناخد بقى بالاسباب. اغزو باسم الله، يعني انت خارج لله، مش حميه ولا رياء ولا سمعه ولا حاجه خالص. اغزو باسم الله في سبيل الله، انت خارج في سبيل الله، يعني بيذكره بالاخلاص والتجرد، واللي ملوش رغبه ولا ليه هدف غير ان هو ينصر دين الله. قاتلوا من كفر بالله، هتقتلوا من كفر بالله، بس القتال ده مش ابتداء، لا هنشوف ازاي. اغزوا ولا تغلوا، الغلول اللي هو الخيانه في الغنيمه، ولا تغلوا يعني ما تاخدوش حاجه من الغنيمه مش بتاعتكم. الغلول اللي هي الخيانه في الغنيمه. يعني ايه الخيانه في الغنيمه؟ يعني بعد ما ينتصر الجيش بيبقى في غنائم، اسلحه وسيوف ودروع، ومثلا كده في واحد يوم واخد سيف مخبيه على جنب، ياخد درع بتاع. الحاجات دي كانت معموله من النحاس، وكانت معموله من النحاس ومن وفي حاجات منها بيبقى فيها برضه تطعيمات فضه، يعني حاجات لها قيمه يعني. فكان واحد ممكن ياخد حاجه يخبيها كده، وده اسمها غلول، هي الخيانه في الغنيمه. فقال لا، ولا تغلوا ولا تغدروا، خلي بالك بقى، ولا تغدروا، اوعى تغدر، اياك والغدر، مش من صفات المسلمين خالص. الله، ازاي بس احنا من شويه قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق فجاه؟ لا، دي خدعه، الحرب خدعه، وخدعه باللغه العاميه يعني. الحرب خدعه، الخدعه دي حاجه والغدر ده حاجه ثانيه. الغدر يبقى بيني وبين شخص عهد واديله الامان واغدر بيه، ده لا يجوز. لكن الخدعه في الحرب او الخدعه في الحرب ان هي اعرف ازاي اوصل للخصم من غير ما اقول له، دي غير دي خالص. فالخيانه والغدر غير تماما الخدعه اللي هي في الحرب. فقال ولا تغدروا، يعني لو في بينكم عهد ما تغدروش بالعهد. ولا تمثلوا، التمثيل اللي هو طبعا اللي هو ايه؟ اللي هو اللي يخلي الجثه مثله، يمثل بالجثه، يقطع ودنه، يقطع عضو الذكري زي ما بيعملوا، كانوا بيعملوا في العراق وبيعملوا في البوسنه والهرسك، لازم يقطع العضو الذكري يمثل بيه، يقطع وشه، يقطع ودنه كده، غل كده. فقال لا، ده ممنوع خالص عندنا، رغم انه كافر بس ممنوع عندنا ان احنا نمثل بجثث الكفار. ولا تقتل وليدا، الوليد اللي هو الصبي اللي لم يبلغ سن البلوغ. لو لقيت ولد صغير حتى لو بيقتلكم ماسك سيف ما تقتلوش، حاولوا تاخدوه بس ما تقتلوش، لانه صغير مش مكلف، تقتلوه ليه؟ شوف الجمال. واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال او خلال. لو لقيت العدو بقى ما تقتلوش على طول، خلي بالك بيقول لك دين السيف، اوعى تقتله. الاول ادعوهم لثلاث خصال، ايتهن ما اجابوك فاقبل منهم. قول له ثلاث حاجات، اي واحده قابلوها ماشي. يعني احنا مش متعنتين، مش حاطين شروط صعبه، اعرض عليهم الثلاث خصال دول، اي حد اي حاجه منهم هيقبلوها اقبلوا خلاص. يعني ليه؟ يعني ان هم مش عايزين يدخلوا في القتال، الهم مش الدماء ولا اساله الدماء ولا اراقه الدماء، ولا مش هم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فقال ان فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى الاسلام. اي واحده من الثلاثه دول اقبلها وادعوهم الى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم للتحول من دارهم الى دار المهاجرين. اول ادعوهم الى الاسلام، اجابوك الحمد لله وخلاص كف عنهم ولا تقتلهم، بس بقى بعد ما يسلموا ادعوهم، ما ينفعش تقعد في دار الكفر. ليه دار الكفر؟ هيرجعوك تاكل الكفر. واحده لسه في بلد كافره، وكانت كافره اسلمت، او اللي عايش في وسط الكفره هيفضل وراها لغايه لما يكفروها تاني. خلاص؟ كذلك لما واحده بتيجي تلتزم في البدايه، او لا طيب انت لسه في بدايه الطريق، جميل، كان معاكي شله واصحاب ضايعين، ما ينفعش تفضلي في وسطهم، هيرجعوك تاني كنت فيه، هيفضلوا وراكي. اول مره تمسكي نفسك، وتاني مره تمسكي نفسك وتسمعي الدروس، متماسكه، واقفه، صلبه، جميل. لقد ايه؟ شهر، اثنين، سنه، الكسر تغلب الشجاعه، هيوقعوكي. فلما يكون حد في بيئه ضاله يحاول اول حاجه لطريقه التوبه عشان تصح التوبه واستمر في التوبه ترك البيئه. عندنا قاتل المئه والحديث بتاع اول حاجه ارشدوا ليه العالم اترك البيئه اللي انت فيها. فده ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم تحولوا يتحولوا من دارهم الى دار المهاجرين، ما يقعدوش في بلد الكفار. واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم من مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني هم من المهاجرين من سبب الهجره، والفيء اللي هو الاموال اللي ياخدوها بدون قتال اللي هم فيها غنائم، يعني عايز اقول له لكم اجر في الدنيا وفي الاخره. في الاخره ثواب عظيم جدا، ثواب الهجره من دار الكفر الى دار الاسلام، وفي الدنيا لكم اجر الفيء اللي هو تاخدوا الغنائم وهتقسم عليكم. خلاص؟ فان فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها قال لك لا انا هدخل في الاسلام بس انا قاعد في بلدي. انا واحد مثلا في ايطاليا في اسبانيا في اي دوله بقى كافره انا قاعد فيها اسلمت، لا انا مش هتحول من بلدي انا هفضل في مكاني. خلاص ابوا يتحولوا عايزين يفضلوا في مكانهم، فاخبرهم قول لهم طيب انهم يكونوا كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. قالوا طيب لو انت مش عايز تهاجر من بلاد الكفر لبلاد الاسلام خليك قاعد زيك زي اعراب المسلمين. اعراب المسلمين اللي هم بيستوطنوا الباديه، يستوطنوا الباديه يعني قاعدين في الباديه، عارفين اي مدينه في الدنيا بتبقى حواليها زي صحراء كده زي حته بتبقى نائيه بعيد محذوفه بيحطوا فيها الخيام ويعيشوا. قالوا هيبقى حالهم زي احوال اعراب الباديه يجري عليهم حكم الاسلام ويجري عليهم اللي بيجري على المؤمنين من اهل الباديه اللي هم في الباديه، لا في دار كفر يجري عليهم احكام المؤمنين من وجوب الصلاه ولا، لكن هيجري يعني هيفضلوا في مكانهم لكن هيجري عليهم احكام اهل الباديه اللي هم يجري عليهم احكام الصلاه، يصلي يصوم يؤدي الزكاه القصاص الديه كل ده كل احكام المسلمين. ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء، يعني مش عايز يهاجر هيبقى ده حكمه، هيبقى حكمه زي حكم اللي عايش في باديه خلاص لا في دار الكفر، فهيجري عليه احكام المؤمنين اللي احنا قلناها اللي مالوش بقى في الغنيمه والفيء. ليه؟ لانه ما هاجرش فما ياخدش من الغنيمه والفيء. في حاجه لغايه اللي انا قلتها دلوقتي دي وانا عمال بشرح الحديث، في اي ظلم اسمعي معايا كده بس بالراحه كده، في اي حاجه فيها ظلم بالعكس ده منتهى الكرم والاحسان. قالوا مش عايز يهاجم بلده خليه في بلده بس ما ياخدش غنيمه بقى، هياخد غنيمه ليه؟ هو قاتل ولا جاهد ولا خرج؟ ما خرجش، يبقى مش في الغنيمه، لكن يجري عليه احكام المسلمين يصلي ويصوم والى اخره. الا ان يجاهلوا مع المسلمين فانهم ابوا فاسالوا بالجزيه. قال لك لكن امتى بقى ياخدوا من الغنيمه؟ لو جاهدوا مع المسلمين، طب ما جاهدوش خلاص ما لهمش غنيمه. فان ابوا قالوا لا لا هدخل في الاسلام، خلي بالك يبقى الاول عرض عليه الاسلام. وافق الحمد لله. يعرض عليه الهجره من دار الكفر الى دار المسلمين واخبرهم بالهجره. اعترض يقول له طب خليك قاعد وانت مسلم مع الاعراب الباديه، حكمك زي حكم اعراب الباديه، هجر عليك احكام المسلمين بس مالكش من غنيمه لانك ما جاهدتش ولا خرجت معانا. الا انت جاهد مع المسلمين. طب ابى؟ قال لك لا ولا هسلم. خلي بالك بقى دخلوا عليهم في بلاد كفر وكل ده مفيش قتل. خلي بالك من اول حديث كل ده مفيش قتل. مفيش قتل، مفيش ذبح خالص. قال هنقاتلهم يعني ايه؟ يعني هندخل عليهم نغزوهم ونقول لهم احنا منتصرين عليكم اهو. لا هنغدر ولا هناخد من الغنيمه ولا هنمثل جثثكم ولا هناخد الاطفال الصغار نقتلهم ولا حاجه خالص. احنا منتصرين عليكم، معانا جيش اقوى منكم، قبل ما ندخل نقتل فيكم مش هنقتل، احنا بنرعى عليكم الاسلام. تسلم؟ لا. تسلم؟ هتهاجر؟ لا. طب خلاص يبقى الحكم زي ما قلت. الحاجه اللي بعد كده هيقول لك طب ممكن الناس تقول لك لا ولا هدخل في الاسلام ولا ههاجر، انا هفضل كافر زي ما انا. فهنهم ابوا فاسالوا الجزيه، قالوا طب خلاص مش عايز تدخل في المسيحيه وتفضل نصراني هتفضل يهودي؟ ماشي، لا اكراه في الدين، مش هجبرك على الاسلام. طب اما نعمل ايه؟ فهنهم ابوا فاسالوا الجزيه. جزيه حاجه بسيطه جدا احنا قلناها في اكثر من درس، اللي هي رقم خايب بسيط جدا جدا لا يذكر بيدفعوه حمايه لاموالهم وانفسهم واولادهم. ليه؟ لانه رفض يدخل في الاسلام ورفض يجاهد في سبيل الله. طب انت قاعد امن في بلدك كرجل نصراني، قاعد في بيتك بتاكل وبتشرب واولادك حواليك وتجارتك شغاله وبتاخد عربيتك وتنزل تروح وتيجي وتتحرك وفي امان، ولادنا المسلمين على الجبهه بيتقتلوا من مسلمين وغير مسلمين، يتساووا؟ هل ده يرضي الله؟ يعني يخرج ابن الرجل المسلم يقاتل في سبيل الله فيتقتل ويموت ويبقى شاب صغير عيل لسه 20 سنه وامه تفضل قلبها محروقه عليها طول حياتها ها على ابنها اللي مات، وانت قاعد مستمتع بولادك وقاعد تشرب الشاي والقهوه وتتفرج على التلفزيون وسعيد وبعدين في الاخر نتساوى؟ لا. قال له لو انتوا مش هتبقوا مش هتدخلوا الاسلام مش هتجاهدوا مع المسلمين يبقى عليك انك تدفع الجزيه. ادي يا ست موضوع الجزيه، يقول لك تفرضوا الجزيه والجزيه والنصارى واحنا مع بعض واحنا اخوان الوطن وشركاء الوطن، والشعارات الرنانه اللي استغلوا فيها جهل المسلمين بدينهم. اتحدى لو مسلم قرا الحديث ده اتحدى الا طالب علم، اتحدى لو حد من عام المسلمين يعرف حاجه عن الحديث ده، اتحدى غير كلهم الا يكون طالب علم ودخل في معهد او في حاجه فبيدرس العلم. ماساه المسلمين في ماساه، لانه ما فتحش باب الجهاد والسير والسير وعارف يعني ايه الجهاد، ما فتحش باب الجهاد، ما قراش باب الجهاد في الفقه، ما يعرفش عنه حاجه. فالحديث ده باب الجهاد خلاص. طيب ادي يا ستي، قال له طيب يبقى انت دلوقتي مش هتسلم، ادفع لي الجزيه. ليه الجزيه؟ اللي انا قلته ده. فينهم اجابوك فاقبل منهم. قال لك اه هندفع الجزيه، لا هندخل في الاسلام بتاعكم، ما يلزمناش دينكم ولا يلزمنا الهجره، ورافضه زي ما النصارى انا ويهود. قال له طب ماشي ادفع الجزيه. اجابوك جميل، فكف عنهم، مالكش دعوه بيهم ولا تقرب لهم، لا تقتل ولادهم ولا تقتل زوجاتهم ولا تغتصبوا النساء ولا الكلام ده، اصلا حرام عندنا ما ينفعش، سيبهم عايشين في امان. فانهم ابوا قالوا لا، لا هندخل في الاسلام ولا هنهاجر ولا هندفع الجزيه. امال هتعملوا ايه؟ هنقتلكم يا مسلمين. ما هو الغير مسلم لو تمكن منك هيعمل فيك ايه؟ هيقطعونا. فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. اه خلاص رفضوا بقى كل ده، احنا دلوقتي ما بنجبرهمش على الدين، خلي بالك اهو، ما حدش اجبره على الاسلام، هو بيعرض على الاسلام، عايز تسلم اهلا وسهلا. طيب عايز تهاجر معانا هاجر، طب مش عايز تهاجر خلاص خليك في بلدك وانت حر، انت لا تخسر الغنيمه. كل ده ما فيش اي تعنت. طيب لا عايز تسلم ولا عايز تدخل ولا عايز تاخد تهاجر وتقاتل في سبيل الله، طب ادفع الجزيه. لا مش هدفع الجزيه، مش عايز حاجه خالص. طب يبقى هتبقى هيضطر يقتلهم. ليه هيقتلهم؟ لان طالما انت مش راعي تعيش معانا في سلام، ومش راضي تقبل المسالمه، وعايز تدخل فيك في قتال، فقال فاستعن بالله وقاتلهم، فاذا حاصرت اهل حصن فادركوا، فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه، فلا تجعل لهم ذمه الله ولا ذمه نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك، الى اخر الحديث. دي حته فقهيه ثانيه مش هدخل فيها دلوقتي، لكن عايز اقول ده مساله السبايا والاسرى، وان بيقول لك دينكم دين ايه؟ دين رق ودين سبايا، وبتجبروا ناس على تدخل في الاسلام، والاسلام انتشر بالسيف، وشبهات باطله ضاحضه ما تخرج زي ما قلت الا من عدو للاسلام او جاهل بدينه. واكثر المسلمين ماشيين من هذه النعره الكذابه لانهم جهلوا بدينهم، مش عارفين الدين، مش عارفين حاجه، وبالتالي وراء كل نعم. فاسال الله ان يعلمنا ما جهلنا امر ديننا، وينفعنا بهذا العلم، ويجعلكم كده يعني نفع المسلمين، بانكم تفهمي وتعي وتحبي السيره وتحبي الدين، وتخرجي تبلغي عن الله ولو آية، تبلغي عن الله وترفعي الضوء وتدفعي الشبهة عن المسلمين. واحدة صاحبتك عندها في قلبها شبهة، حد من أهلك من محارمك عنده شبهة، مع العلم والكسرة والقراية والاطلاع، أقل شيء نقدمه دين الله إن احنا ندفع الشبهات عن هذا الدين الحنيف، الشريعة السمحاء الغراء، دين نبينا صلى الله عليه وسلم اللي شاف العذاب الأليم زي ما شافها كده معانا في السير، مش عارف يرتاح ليلة واحدة، مش عارف ينتهي ايه، نقله عيش ليله واحده من كثره الابتلاءات وكثره الغزوات وكثره الاعداء التكالبوا عليه زي ما بينا في غزوه الاحزاب وغيرها وغيرها من التاريخ الشاق والعذاب الاليم والتعب اللي شافه عشان يبلغنا الدين، يعني كما يحب الله على مراد الله. فصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.